شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات من آيات الصيام. ضيف البرنامج الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور طه عبدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياك الله فضيلة الشيخ، وحيا الله المستمع والمشاهد الكريم.
شيخ الكريم، بعد أن استمعنا الآن إلى تلاوة كريمة لسورة القدر، لا زال الحديث متصلا مع فضيلتكم حول هذه السورة المباركة، ونتحدث معكم حول التكاليف الإيمانية والعملية من هذه السورة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل القرآن نورا وهدى وشفاء ورحمة، والصلاة والسلام على الذي كان ذكره القرآن وهديه القرآن وسمته القرآن، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. بعد تلك الوقفات المباركات مع هذه السورة العظيمة وهي سورة القدر، قد يقول قائل: ما هي التكاليف الإيمانية والتكاليف العملية التي نخرج بها؟ لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليكون منهجا لنا في حياتنا، فهنالك عدة تكاليف. القضية الأولى أن ندرك عظمة القرآن وأن نقبل عليه بكلياتنا إيمانا وتلاوة وحفظا وفهما وعملا. هذه القضية من القضايا المهمة التي ينبغي للمؤمن أن يدركها، أن تؤمن أن القرآن هو كلام الله، وأن تؤمن أن الله أنزله بعلمه، وأن تؤمن أنه حق من أوله إلى آخره، ليس فيه باطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه، وأنه هو هدى، هذا هدى، وماذا بعد الهدى إلا الضلال، وأن تدرك أن الله سبحانه وتعالى أنزله إليك. حتى ولو تكلم القرآن عن بني إسرائيل فإن الخطاب إليك لتتعظ به، ولهذا إنا أنزلناه لمن؟ أنزلناه إليكم، خاطبناكم به، وجهناه إليكم. هذه القضية الأولى التي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها، أن هذا القرآن لا بد أن يعظمه، ولا بد أن يحبه، ولا بد أن يؤمن به، ولا بد أن يتلوه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا قبل ذلك ما تيسر من القرآن. لماذا يقرأ؟ لماذا نستمع إليه؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقرأ يستمع إليه حتى نفهم هذا الخطاب الرباني، وحتى نعمل بما فيه، لأن الناس الآن يعيشون فقط مع أصوات المقرئين، لا ينتبهون إلى عظم المعاني التي جاءت في هذه الآيات. فلهذا هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لابد أن يكون هنالك يقين أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن ضعف اليقين في هذا الجانب هو الذي يؤدي إلى الهلاك. ولهذا نحن نقرأ في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب
لا ريب فيه،
لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل ليكون كتابا خاتما للكتب.
ولهذا شيخنا الكريم أستأذنكم، أحدهم يقول جرت العادة المؤلفين الكتب ومن يكتبون الكتب أن يكتبوا في المقدمة يعني إن كان فيه من زلل أو من خطأ أو كذا أو، لكن هنا بدأ كتاب الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. سبحان الله.
ولهذا ذكر العدد من العلماء منهم القرطبي يعني إنه واحد من الـ من يعني الـ الوليد بن عبد الملك دعا رجل يهودي إلى الإسلام فرفض، ثم رآه بعد عام في مسجد دمشق فسأله: ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال: بعد ما رجعت منك كتبت 3 كتب، واحد القرآن، والثاني التوراة، والثالث الإنجيل، فحذفت وأضفت، فأعطيت التوراة لأحبار اليهود فما أدركوا ذلك، وأعطيت الإنجيل لرهبان النصارى فما أدركوا ذلك، وأعطيت القرآن للباعة في السوق،
عامة الناس.
قال: فنبذوه.
يا الله.
فعلمت أنه كلام الله.
سبحان الله.
ولهذا هنا قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. رجل كافر عندما قرأ هذه الآية أسلم، قال: ما من كاتب إلا وهو يعتذر في مقدمة كتابه إلا هذا الكتاب. ولهذا ماذا قال الله عز وجل للذين ارتابوا في هذا الهدى؟ أنه منزل من عند الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مصطفى صادق الرافعي في كتابه العظيم إعجاز القرآن والبلاغة النبوية قال: هذا لا يقوله بشر، فإن لم تفعلوا في الماضي. والآن نحن بعد 1400 عام والله عز وجل يقول: ولن تفعلوا.
الله أكبر.
ما استطاعت الإنسانية من أولها إلى آخرها، بل لن يستطيع الخلق. وادعوا شهداءكم من دون الله. من دون الله تشمل الملائكة، تشمل الجن، تشمل الإنس. ولهذا قل: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولهذا القضية الثانية التي نخرج منها كقضية عملية من هذه الصورة، ينبغي لنا أن نؤمن أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إنا أنزلناه. وكذلك القضية الثالثة، لا بد أن نؤمن وأن يكون عندنا يقين أن هذا القرآن محفوظ كما أنزله الله، لأن الله أنزله ليكون كتابا خالدا باقيا. والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر، كما في هذه الآية. لكن ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وإنا له لحافظون. الله عز وجل حفظه، هل يمكن بعد ذلك أحد أن يغيره؟
لا يمكن،
لا يمكن. ولهذا هنا يظهر ضلال الرافضة، لأنه لا يمكن أن يكذب الله عز وجل في خبره، لأن الله عز وجل قال وإنه لكتاب عزيز أي منيع الجناب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا نحن نؤمن أنه نزل من عند الله وأنه محفوظ بحفظ الله وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يرفعه الله آخر الزمان، لأن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وجعل هذا القرآن هو خاتم يعني الكتب، وجعل الله عز وجل هديه وأحكامه كذلك خالدة. ولهذا القرآن كما هدى الأوائل هو يهدي كذلك الأواخر. ولهذا قال العلماء كذلك أنزله الله عز وجل ليكون هداية وليكون حجة، وهذا واضح في سورة البقرة هدى للناس. لا يمكن أن تهتدي الإنسانية الآن باليهودية، ولا يمكن أن تهتدي الإنسانية الآن بالنصرانية، ولا يمكن أن نهتدي بالبوذية، ولا يمكن أن نهتدي بالعقائد الآن الموجودة التي أهلها ما استطاعوا أن يتفقوا عليها، دعك من غيرهم. ولهذا هدى للناس. والقضية الثالثة وبينات، هو حجة ظاهرة. القرآن الكريم عندما يتحدث عن خلق الإنسان من نطفة إلى أن صار طفلا، وكانت هذه الأمور في تلك الفترة في عالم الغيب قبل 1400 سنة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا ماهرا في علم الأجنة؟ هل كان يعني هذه الأمور لهم أجهزة ينظرون بها؟ وإنما تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. والقرآن يتكلم عن أقوام وأمم وأشياء كثيرة جدا علمية وغير علمية، من أين جاءت هذه؟ كلها براهين على أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزله ليكون كتاب هداية. أنزله الله عز وجل، قال العلماء أعظم تجارة في شهر رمضان هي تلاوة القرآن، أعظم ما يفعله ويتجه إليه العبد. طبعا الصلاة ورد فيها فضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هديه؟ الإقبال على هذا القرآن. ولهذا كان جبريل يدارسه القرآن في أي شهر، في أي شهر من العام، في شهر رمضان، في كل ليلة، ودارسه إياه في العام الذي قبض فيه مرتين، وما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تلاوة القرآن تجارة رابحة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولهذا عدد كبير من العلماء إذا جاء شهر رمضان تركوا جميع الأشياء الأخرى وأقبلوا على القرآن. ليه؟
مع أن الأشياء الأخرى يا شيخ يدرس ربما الحديث والفقه،
لكن لأن القرآن هو الأصل وهذا هو شهره. ولهذا فيوض القرآن وأسرار القرآن تتفجر مع صفاء الروح في هذا الشهر العظيم. ولهذا الشهر رمضان هو شهر القرآن الذي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه في العبادة. كذلك قال العلماء فيها إن الإنسان ينبغي أن يحرص على هذه الليلة الجانب العملي من الآن، أن تشمر وأنت في بداية الشهر وأنت كذلك في وسطه وأنت كذلك في آخره تسأل الله. ماذا تسأل؟ أن يكتب الله لك هذه الليلة التي هي خير من ألف شنو شهر، لأن الله أرادك أن تنتبه إلى فضل القرآن وأرادك أن تنتبه إلى فضل ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجمعنا الله جميعا وكل من قال آمين في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان الماتع الرائع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل دعواتكم الكريمة وأن يتقبلنا بإذن الله عز وجل في القائمين الصائمين بإذن الله. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.